الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
سألني من تعينت إجابتهم، الله يعلم. أنا دائما ترى الأفاضل لما يتكلمون عن سبب التصنيف، أن هذا من سؤال طلبة العلم، فيريد أن يبين فضل هؤلاء في طلبة العلم وكيفية التعامل معهم، فهو يقول: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمونا ما سمعوه، مضمونا ما سمعوه مني في بعض المدارس من الكلام على توحيد الصفات، التوحيد والصفات وشر القدر، لمس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثيرة الطلب فيهما، فإنهما في مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك، بالحق طار بالباطل طار. نعم، وهذا يصير واجبا على الإنسان، لكنه يكون واجب كفائي، هو واجب كفائي من قام به، من قام به تقف عن الآخرين، وإذا قام به أحد تعين عليه، وإذا قام به أحد تعين عليه. فقوله هنا من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، جعل محور الكلام على التوحيد والصفات والشرع والقدر، وهما أصلان من أصول الاعتقاد. الأصل الأول هو الإيمان بأن الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يشابه، لا شبيه له، لا ند له، لا سميع له في أسمائه، في صفاته، في ربوبياته، في إلهاته. والإيمان بأن الله جل وعلا هو الذي اتصف بصفات الكمال والبهاء والعظمة، وصف بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصفات توقيفية، والمعنى الصفات لا يمكن إلا أن تكون بنص، فكل صفة جاء النص بها يوصف الله بها، وكل صفة جاء النص بنفيها تنفع لا جل وعلا. ولا يصح وصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني هو الإيمان بالشرع والقدر. والشرع هو دين الله جل وعلا الذي شرع لعباده من مجموعة أحكام من الأوامر والنواهي والأخبار التي يراد بها الإنشاءات، وأصل ذلك هي عبادة الله وحده لا شريك له. لأن المقصود هنا في كلامي الإيمان بالشرع والقدر هو تحقيق توحيد الإلهية والتوحيد والصفات، تحقيق الربوبية والأسماء والصفات. فلم يغفل جانبا من الجانبين وبينهما تلازم. والقدر يطلق على شيء المقدر، هو ما استره الله جل وعلا على الجميع، على جميع عباده، كما قال عمر بن الخطاب: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأن الله أول ما خلق المقادير القلم قال: لا أكتب، قال: ما أكتب، قال: أكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. ومعلوم أن 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 القدر الأصل فيه هو قدرة الله جل وعلا، وهذا مهم جدا، وأن خلط الناس في هذا الباب هو التخليط بين عيني الشرع وعيني القدر. وأيضا التدخل في القدر الذي هو غيب يحاول الناس أن يتدخلوا فيه، لذلك ضلوا وزلت أقدامهم جدا في هذا، في هذا الباب. ولذلك المصنف قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، إذ لا قوام لدين الله جل في علاه إلا بهذين الأصلين، اللي هو توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطربي. وبيان أهمية الأصلين أنه قال: وكثر الاضطراب فيهما جدا. فعصب ذلك كثر الاضطراب والشبهات على التوحيد العلم الخبري بتحريف الصفات وتسمى تأويلا الجناية عليها يعني، وتعطيل الصفات والتوقف فيها، وعدم الإيمان بها، وعدم الانقياد والانصياع لله جل وعلا، وعدم وصف الله بما وصف به نفسه، مدعين أن هذا لازمه التشبيه، ففر من التشبيه إلى التعطيل. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم على طوق الأمان في قول ربنا الرحمن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بالنسبة للأسماء والصفات. أما بالنسبة للإلهية فحدث ولا حرج من الاضطراب والاشتباه الذي يقع على الناس بأنهم يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه تعظيما واتخاذ وسائل ووصايد بينهم وبين الله لا يفعل. يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، تراهم يذبحون للجن أو يذبحون لعبد القادر الجيلاني، يذبحون لأبي العباس، ينظرون أيضا لغير الله جل في علاه ويقولون أن هؤلاء وسطاء يشفعون لهم عند ربهم. والإشكال أنهم لو وقفوا عند وسطاء فسألوهم أن يشفعوا قد يكون الأمر مختلفا، لكنهم ذهبوا وسألوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله، صرفوا العبادة لهم من دون الله جل في علاه. ثم ذكر الشيخ في أهمية التصنيف لهذين الأصلين، يقول فإنهما حاجة كل واحد أو كل أحد إلى إمام عن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. وهؤلاء فئتان، أهل علم وأهل عبادة. والعبرة في تصنيف الناس بما غلب عليه، غلب عليه العلم فهو من أهل العلم، غلب عليه العبادة فهو من أهل العبادة. فالعلماء من علماء أهل السنة الجماعة، ففيهم العلماء وفيهم العباد. وعلى العباد الرجوع إلى العلماء، فإنهم لا يستطيعون المزيد من التقرب لرب ربنا المجيد إلا بالعلم. فلا بد أن يخطر له من الخواطر والأقوال التي توجب له شبها، فلا بد أنهم يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، فهو يتولى في هذه الرسالة هذا الكلام على هذا الباب. ولذلك أنت ترى لما حاد الناس عن هذا الانقياد والاستسلام لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم لصح المعتقد، جاءت انحرافات عقدية من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فإنهم نظروا إلى صفات الله جل في علاه فوجدوها تشبه صفات المخلوقين، فهم لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات إلا مشابهة صفات المخلوقين، فشبهوا الله بخلقه فكفروا، كما قال نعيم محمد من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومنهم من توهم التشبيه فذهب يفر إلى التعطيل، كمن توغل في الإثبات فشبه، وهناك من توهم التشبيه ففر فعطل، هناك من كان مترددا إحنا هؤلاء بين هؤلاء، وهذا التردد كان من الأشاعرة، أثبتوا كلام الله تعالى لكنهم لم يثبتوا على طريقة أهل السنة والجماعة، هو إثبات لضر في العيون، لأنهم لم يقولوا مخلوقا كالمعتزلة، لم يقولوا نتوقف كالواقفة، لكنهم قالوا نعم تكلم. فلما جلسنا معهم وتعاقدت المجالس وقلنا كيف كلام الله جل في علاه، فقالوا هو الكلام النفسي، والذي بين أيدينا من القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وهذا ضلال مبين. ولذلك قال المصنف لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة. وهذا أيضا السبب الهام، السبب الرابع لأهمية تحقيق هذين الأصلين، توحيد الصفات والشرع والقدر. والاتفاق في النقطتين بين الأصلين أن الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الشرع والقدر، هو مسألة ارتباط الغيب بهذا الباب. فالذين يؤمنون بأن الله يرى، بأن الله ينزل، بأن الله يد الله فوق أيديهم، هذا إيمان بالغيب لأنهم لم يروا، هذا إيمان بالغيب. وأهل القدر أيضا يقولون القدر قدرة الله، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذه أيضا قدرة الله جل في علاه، ويكون بقدره لأنه أيضا فيه غيب. فمن شبه فقد كفر، ومن نفى وسلب فقد عطل وهو على خطر عظيم. ومن أراد أن يتوسط كأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات جميعا، لكن الأشعرة ما أثبتوا إلا سبع صفات، وهم أيضا مع ذلك متذبذبين جدا. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبهة التي توقعها في أنواع الضلالات، وده أيضا سبب خامس من أجل البحث في هذه القضية من الأصلين، الأصل الأول الأسماء وصفات، والأصل الثاني الشرع التوحيد. يعني كما قلنا هو يتكلم في أصلين، أصل التوحيد، التوحيد والصفات والشرع والقدر. يبقى لنا هذه المسألة الأولى نتكلم عنها، وكلها تهيئة كما قلنا لندخل في خوض الكتاب ونتوغل في مسائله. الفرق بين أو التوجيه التوحيد والصفات والشرع والقدر. طبعا التوحيد والصفات لابد أن نعلم أنه قصد بذلك الأصل واللازم، توحيد الصفات وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، هذا علم الغيب الذي غاب عنا، وفيها مجمل الاعتقاد أو أصول الاعتقاد، وهو الاعتقاد في رب البرية جل في علاه لصفاته الأزلية الأبدية. نقول بإثبات الصفات، نعم، وبها إثبات الربوبية، ومن الربوبية يستلزم بعد ذلك الإلهية وصرف العبادة له وحده ولا شريك له. والشرع والقدر هو أيضا من الغيب، كمان الصفات من الغيب، لأنه القدر قدرة الله جل في علاه، والدخول فيه دحر مزلة. الفروقات بين التوحيد والصفات والشرع والقدر فروق. الفرق الأول من جهة نوع الكلام بالنسبة للتوحيد والصفات والشرع والقدر، فإن الكلام يقسمه أهل العلم من علماء النحو والبيان وكذلك الفقهاء إلى قسمين: خبر وإنشاء، أو خبر وطلب، الإنشاء أمر ونهي. والخبر يدل على النفي والإثبات، أن تقول في قضية معينة محمد قائم، محمد ليس بقائم، فهذا إثبات قضية معينة تخبر عنها، أو هدم قضية معينة تخبر أنها غير موجودة. إذا فهو يدور على الخبر وعلى الإنشاء، ويدور أيضا على التصديق والتكذيب، فإن الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، ولهذا يعرف أصحاب المعاني بخبر، يعرف أصحاب المعاني الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن قائله، الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب بذاته. فإذا الجملة هنا أن نقول كل خبر جاء عن الله جل في علاه فما هو إلا الصدق، لا تحتمل الكذب بحال من الأحوال، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. المصنف نفيا وإثباتا، أي من حيث الغاية، فإن غاية الأمر الإثبات، وغاية النهي النفي. كقولك اذهب اجلس، هذا إثبات للفعل، هنا غايته مقصوده حصول هذا المطلوب، هذا معنى الإثبات. في قول لا تذهب لا تجلس، غايته ومقصوده عدم ونفي، بأن يتضمن ألا تذهب ولا تجلس. قول المصنف والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض والمنع. طبعا الحب والبغض ده طلب يدور في مسألة القضية، قضية البحث عن ما جاء عن الله، وهو أن الله من أصدق من الله قيل، فيكون الطلب فيه الإنشاء وبالنفي والإثبات. في الخبر والإنشاء، فهو يقول الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض والمنع. وهذا أمر جبلي، ففيه الأمر الجبلي يفرق بين الخبر والإنشاء. يعني إذا قيل الرجل قم كل اشرب امشي، لا يمكن أن أقول صدق أو كذب، هو مطلوب منه الفعل. لكن لو قيل فلان تزوج، فلان سافر، فلان فعل كذا، هذا الذي فيه الصدق والكذب. فقد فطر الله عباده على التفريق بين التصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض والمنع. هنا منشأن بين الشرع والقدر، هذه المسائل مهمة حتى يتبنى الطالب العلم لينظر في أمره في مسائل الشرع والقدر، وأنه لابد أن ينظر بعينين جميلتين، عين الشرع في موضعها وعين القدر في موضعها، ولا تعارض قط بين عين الشرع وعين القدر. وقوله كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، ف فكتاب الأيمان تراه فقهيا أن الفقهاء يتعرضون إلى أن الكلام ينقسم إلى خبر وطلب، لأنهم يقسمون اليمين إلى يمين يلزمها التكفير ويمين غير مكفرة. اليمين المكفرة التي يدخلها الكفارة، وهي غير المكفرة، وغير المكفرة التي لا تدخلها الكفارة. فالحلف على المستقبل على فعل أو ترك هذا هو الإنشاء، والله لأفعلن كذا، والله لأقومن بكذا. وأما الحلف على أمر واقع فهذا خبر. فاليمين المكفرة هي الحلف على المستقبل، والله لا 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 أطوفن على 100 امرأة كما قال سليمان، فكفر عن يمين، لأنه إذا أقسم شيء فحنس فيه فعليه كفارة اليمين، بأن حصل خلاف ما حلف عليه، يعني حنس بلغة الفقهاء وجب عليه الكفارة، وإن تحقق ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على تركه كان بارا بيمينه ولا حنس فيه ولا كفارة. وأما الحلف على أمر واقع فهو اليمين التي لا تدخل الكفارة، لأنها إن كانت صدقا فلها موجب للكفارة، وإن كانت كذبا فالكاذب لا تمحوه الكفارة، بل لا تمحوه إلا التوبة إلى الله جل وعلا. وإن كان الشافعية لهم قول في هذا الباب أن عليه الكفارة أيضا، وهو من باب أول، وصحيح أنه لا كفارة عليه. والمقصود أن الكلام في توحيد التوحيد والصفات من باب الخبر في الكلام، ومن باب الشرع والكلام أيضا في الشرع والقدر من باب الطلب. فالتوحيد والصفات من باب الخبر، والشرع والقدر من باب الطلب، وهذا صحيح. التوحيد العلم الخبري من باب الخبر، ولأنه تهف القلوب إلى اعتقاد سديد في ربنا المجيد. ولذلك أنت ترى عندما يتكلم عن التوحيد العلم الخبري الأسماء والصفات ما تراه إلا عن طريق الخبر في جمل كلها خبرية لا تحتمل الصدق والكذب. وطبعا كل القضايا الخبرية يعني عن الأسماء والصفات كلها صادقة. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى وقال تعالى الرحمن الولد قد جئت مشاهد إذا تكاد السماوات فطرنا منه تشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وأن باغي الرحمن أن يتخذ ولدا. كل ذلك أخبار في قوله جل في علاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخبار. لذلك قلنا هو العلم الخبري، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل أو ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل براحلته، يضحك ربكم إلى رجلين يقتل أحدهما والآخر كلاهما يدخل الجنة. كل هذه كلها على الإخبارات، كل هذه على الإخبارات.
ولذلك من قال بذلك وعلم أن ضابط الأصل في توحيد الأخبار توحيد الأسماء والصفات وأنها على الخبر، والخبر متوقف ذلك على التوقيف، فإن أهل البدع والضرات خارت قواهم أين أمام هؤلاء الصناديد. ولذلك أقوال البدعة أنهم قالوا بأن الله جسم أو ليس بجسم، جوهر أو عرض. فأهل السنة والجماعة بالمرصاد لهم في هذا الباب، فإنهم أطلقوا النفي على أقوال المبتدعة التي خالفت النص أو أوهمت نقصا. وأما الألفاظ التي كانت مهمة توقفوا فيها، لأنهم كما قلت أيضا يتعبدون الله جل وعلا بإثبات ما أثبته الله نفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. لذلك أتراهم يعني ضلوا كثيرا، وأهل السنة بدعوهم تبديعا خصم ظهرهم، فهم طاروا ونظروا إلى كل الأخبار التي جاءت عن أسماء الله وصفاته كقول إن الله لا ينزل السماء الدنيا، إن الله ينزل السماء الدنيا قالوا لا ينزل السماء الدنيا، إن الله يجيء يوم القيامة قالوا لا يجيء. النزول هنا نزول رحمة، نزول الملك، والملك يقول من يستغفرني فأغفر له، والرحمة تقول من يستغفر لي أغفر له فأغفر له. نعم. وفي قوله عجب ربكم من صنعكم يقولون عجب ملائكته، وعلى التقدير كل ذلك ففيها الجناية العظيمة على هذا الجزئية وجزئية الأسماء والصفات، توحيد الصفات، كانت جناية عظيمة، لأنهم ألغوا ما اعتبره الشارع، واعتبره ما ألغوا ما اعتبره الشارع، واعتبروا ما ألغاه الشارع، وتجنوا على الشرع تفنيدا وتفصيلا وتمثيلا وتشبيها. وبعد ذلك حكموا العقول في هذا الباب، قالوا ولو قلنا باليد فقد شبهنا، وإن شبهنا فمثلنا الخلق بالمخلوق، فلا بد من الفر أن نفر من ذلك. وهذا معم عليه بين الجميع قرون الخيرية إلا هم. لذلك قالوا بأن يعني العجب، أو قالوا اليد، أو قالوا الغضب، أولها تأويلات طبعا إما للإرادة، أو أولها بتأويلات اللازم في الباب. فجنوا على الشرع حقا جناية عظيمة جدا، ولذلك دخلوا في مضمار يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولولا مساغات اللغة منهم لكفروا. وعند الكلام في الشرع والقدر اللي هو الطلب والواقع الذي من باب الطلب والشرع، فالكلام فيه من التجاوز والتغليب تغليب الشرع لهما معلق بأفعال المكلفين، فكل ما وقع من أفعال المكلفين فإنه بقدر الله، وكلها يتعلق أيضا بالشرع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولأن أفعال المكلفين إما طاعة أو معصية أو مباح، وكلها لها ثمرة في مسائل القدر.
فالنصوص من حيث الطلب هو الشرع، والنصوص من حيث القدر هي القدر، ولأن الإمام بالقدر والإمام ولأن الإمام بالقدر والإمام بعلم الله سبحانه وتعالى السابق وقدرة الله ومشيئة الله جل وعلا، كما هي مراتب الإيمان، علم بالقدر فشاء فخلق. يعني وفين شحنها؟ ليس لها، هو استيلاء، يعني استيلاء ولا ايش بالضبط؟ والإيمان القدر هو الإيمان بأقدار الله جل وعلا، الإيمان بعلم الله جل وعلا السابق، الإيمان بخلق الله ومشيئته وإرادته سبحانه جل في علاه، والإيمان بالشرع هو الإيمان بمسألة الأوامر والتشريع والأحكام، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عندنا الآن إيضاح الذي سنسير عليه في مسألة هذه الرسالة، في الكلام على جزئيتين مهمتين وهما عصب الباب، والجزئيتان هو الكلام على الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وأيضا توحيد الشرع والقدر. توحيد الأسماء والصفات كله محض في الكلام على توحيد الأسماء والصفات بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، والكلام عليها وضابط الأسماء والصفات وكيف إثباتها ورد التحريف عنها والتأويل الباطل، وإن كان هناك تأويل معتبر له القراءة التي أثبتت مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله. ثم ذلك جاء على الشرع والقدر. الشرع والقدر هنا يحوي الربوبية والإلهية، فالشرع فيها افعل أو تفعل، أقم الصلاة، صوم رمضان، الحج البيت، لا على الناس حج البيت من استطاع إليه، كل هذا شرع، إنشاءات، فكل هذا شرع لا بد من إنشائه لأن يكون المكلف قد أدم عليه، مرتبط بالقدر اللي هو العلم، فيكون هنا العلم الخبري مع القصد الطلبي بالإيمان بالغيبيات من قدرة الله جل وعلا، أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق، وأن الله تعالى ما أراده لابد أن يكون، وما كان لابد يعني وما قضاه الله جل وعلا لا رد لقضائه، ولا بد فهم القدر بمراتبه، من أهم مراتب القدر ألا وهي العلم والكتابة، والعلم والكتابة والإرادة أو المشيئة والخلق. هذا كله سيأتي إن شاء الله مع بيان الشبه العظيمة التي تقع، ففي شبه تقع في الأسماء والصفات وهي أعظم الشبه من المعطلة والمشبهة، والواقفة من أضعف الأوقات، مع أنها من أضعف المراتب أو طوائف أهل البدع، لكن جماعات وطوائف أهل التخيل والتجهيل هي الواقفة، وأهل التحريف التأويل، هؤلاء الثلاثة هم رؤوس طوائف البدع والضلالات في أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى وأبواب الشرع والقدر، إنهم لم يجمعوا بين عيني الشرع والقدر. الجبرية غلبوا القدر فقالوا نحن مجبورون. القاف اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء. ونظر القدرية بعين عوراء أخرى فنظروا للشر، لما رأوا هؤلاء زلوا وغلبوا القدر، هؤلاء غلبوا الشر، غلبوا الشر ثم فأساءوا الأدب فقالوا الجنة مقابل لعملنا، وأنا من أحسن وجبت له الجنة، وجب على الله الجنة، ومن أساء وجب على الله أن يجعله في النار، نعوذ بالله من الخزان. والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي هذا في الباب فضلوا وأضلوا في هذا الباب. وترى هذا الضلال العملي لابد من انحراف عقدي يسبقه، فهم أيضا عطلوا الأسماء والصفات ما أزلتوها. ففي كل اطلاع على مسائل العقيدة ترى عوار هؤلاء المبتدعة الضوال الذين يؤثرون كثيرا على العامة، لا سيما الأشاعرة الذين يقولون أنهم صاروا ما يقرب 99% من الناس. فكيف تقولون أنكم أهل السنة هم ليسوا أهل السنة؟ بل أنا أقول الأشاعرة من الفرق النارية، أنا أقول أدين الله بأن الأشاعرة من الفرق النارية، طبعا فضلا بقى على الجهمية والرافضة الكذابين والمعتزلة، فهذه كلها فرق نارية. فنسأل الله تعالى أن يهدينا هذه الناس. ونقف عند هذه يكون قد انتهينا من المقدمة، وندخل إن شاء الله على الشرح في هذه الأسماء المهمة التي هي متعلق الفهم قدرا وشرعا قادا بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.